القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان وزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي باسمي وباسمكم أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مرحبا بكم معالي الشيخ
أهلا وسهلا أرحب بك وأرحب بأحبة المشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم من عباد الله الصالحين وحزبه المتقين كما أسأله جل وعلا للجميع سعادة الدنيا والآخرة
اللهم آمين أرحب أيضا بزميلي الذي ينقل لكم هذه الحلقة بلغة الصم الأستاذ أحمد الهليل أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة وعبر أيضا واسم الجواب الكافي مرحبا بكم معالي الشيخ هناك سؤال في تويتر وردنا يقول هل الإكثار من الاستغفار سبب لإجابة الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد فإن الاستغفار يراد به طلب المغفرة بمعنى أن الإنسان يطلب العفو والتجاوز عن ذنوبه وإزالة الآثار الناتجة عنها وقد جاءت النصوص بالترغيب في الاستغفار وبيان فوائده فمن ذلك قول الله جل وعلا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وكما قال جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وكما قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكما قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم في قصة هود عليه السلام ثم قال يزيدكم قوة يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ومن هنا على الإنسان أن يحتسب الأجر في كثرة الاستغفار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة و100 مرة كما جاء في حديث الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولذلك فإن الإكثار من الاستغفار من أعظم الأسباب التي تكون موصلة إلى رضا الله جل وعلا وموصلة إلى جناته ومن فوائد الآثار ومن فوائد الاستغفار وآثاره أن تتيسر أمور الإنسان الدنيوية فمن أعظم موانع إجابة الدعاء ما يكون عند العبد من معاصي ومخالفات فإذا استغفر أزال الله جل وعلا تلك المخالفات والمعاصي وأزال آثارها فيرجى أن يكون ذلك من أسباب إجابة دعوة العبد وقد دعا الله جل وعلا العباد إلى أن يستغفروا وأن يكثروا من الدعاء فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي
أحسن الله إليكم معالي الشيخ معنا أم نورة من الرياض تفضلي أم نورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
لو أنا مثلا عندي بيت وأريد أن أوقف هذا البيت
إيه؟
وقلت أنه وقف لله
إيه؟
ثم بعد فترة تراجعت وقلت أنه أريده لأولادي
إيه؟
يعني من بعدي.
طيب.
اللي ضعيفة ويحتاج يجلس فيه، هل ما حكم هالشيء ده؟
طيب أنت في البداية تريدين وقف لغير أولادك؟
أنا كنت أريد أن أوقفه يعني وقف للمساكين المحتاجين.
طيب.
ثم تراجعت بذلك بعد فترة، بعدين قلت لا أريده لأولادي ولمن يعني يحتاجه منهم.
في سؤال ثاني؟
نعم.
في سؤال آخر؟
الله يجزاكم خير.
شكراً. في أحمد من الخبر، تفضل أحمد. أحمد من الخبر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
وعليك الشيخ، السؤال الأول. أنا من سكان الخبر.
إيه.
وحجزت أنا وزوجتي إلى جدة يوم السبت.
إيه.
وبعد ما حجزنا الطيران يوم السبت، حجزنا عمرة ما لقينا حجز إلا يوم الثلاثاء.
إيه.
بعدين ذهبنا رحنا جدة. وما اعتمرنا احنا يعني حرمنا من الخبر.
طيب.
لما وصلنا جدة نوينا الإحرام ورحنا يوم الثلاثاء.
طيب.
السؤال الثاني، أنا راجع من جدة، وصلنا الخبر الدمام، وقد أذن العشاء وإحنا في الجو في الطيارة. إذا وصلنا الدمام قبل ما نوصل الخبر، لو قصرنا الصلاة هل صحيح؟ لو وصلنا الدمام.
طيب.
أولاد متم.
واضح. واضح سؤالك. في آخر؟
لا شكرا.
شكرا يا أحمد. في نور من الرياض. نور.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا موظفة في شركة خدمة عملاء.
أيوة.
بس العمل ما نسع.
أيوة.
وزوجي ما يبي إني أكلم، يعني أنا أكلم حريم ريجي خدمة.
طيب.
عمل.
طيب. وزوجك ما يرضى؟
لا زوجي ما يرضى يعني إني أكلم.
طيب في سؤال آخر؟
ولا علمت إن وظيفتي كذا طريقتها.
طيب في سؤال آخر؟
لا لا يضيف. لا
شكرا. في أسئلة أخرى. ريم من مكة، تفضلي.
أهلا.
تفضلي سؤالك.
إحنا لنا يومين في مكة.
أيوة.
ما أحرمنا، تونا ناقلين يعني، وما أحرمنا من الباحة، واليوم نبغى نروح ناخذ عمرة، هل لازم ننتظر 3 أيام؟
أنت من سكان مكة؟
لا كنا من سكان الباحة.
أنت من سكان الباحة وجيتوا مكة لأجل العمرة؟
أيوة. لا خلاص للإقامة.
للإقامة خلاص؟
أيوة.
أقمتوا الآن؟
أيوة خلاص.
وتريدون الإتيان بعمرة؟
أيوة، ما أحرمنا من وادي ميلاد.
طيب في سؤال آخر؟
لا تمام.
طيب. أم ساري من الرياض، تفضلي.
ألو. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ،
تفضلي. اسمع،
أقول سؤالي.
إي نعم. إي نعم.
إي نعم. أنا بالنسبة لي أنا عندي حلقات قرآن، منها جروب حلقات ومنها جروبات أصحاب صحبة يعني.
أيوة.
ومنها يعني التقيت فتشجيع لقراءة القرآن والورد، فأشجعهم الحافظات للقرآن، أشجعهم على أني أقول لهم احفظوا يعني اقرأوا كل يوم جزء، نختم إن شاء الله في الشهر، تبون 10 أوجه، تبون 5، اللي المهم بس استمروا في قراءة القرآن وختمه.
طيب. إن
مثلا كل شهر تختمون أو كل شهرين 3، بس اكتبوا في الجروب انكم قرأتوا سواء 5 أو 10، المهم استمروا في قراءة القرآن.
طيب.
اما التقيت في الحج مع بنات، يعني اشجعهم انهم يقرؤون، فاقول لهم اقرؤوا لو 3 أوجه، فكانوا يستكثرون هذا الاوجه انهم يقرؤون 3 أوجه في اليوم كورد.
طيب سؤالك يا ام ساري، سؤالك وشو؟
نعم.
ما السؤال؟
سؤالي هل فسمعت واحدة تقول لا هذه سنة أنت تبتدعين بدعة، قلت أنا ما أبتدع.
طيب.
هل هي تعتبر بدعة أم تشجيع لقراءة الورد؟
طيب شكرا يا أم ساري،
الله يجزاكم خير ويسر.
أم غين من الطائف، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، متى يعلم العبد قبول الإجابة؟ يعني بالذات إذا اشتكى عليه البلاء.
طيب.
هل معناته؟ أما السؤال الثاني، أرجو نصيحة للمعددين أن يستهينون يعني عدم العدل، وإن يعني هذا الشيء ما هو إلزامي.
طيب. في سؤال ثالث؟
السؤال الثالث، أن إذا مثلا إذا أحد متأخر بعد الفجر، الأولى أن يصلي سنة الفجر أم يصلي الفريضة؟
طيب. شكرا يا أم غيم، شكرا. معالي الشيخ أم نورة من الرياض سألت، تقول إنها نوت أن توقف بيتا لله عز وجل وتلفظت بذلك، فقالت هذا البيت وقف لله عز وجل، ثم بعد ذلك تبين لها أنها يعني تضعه لأولادها أو من احتاج له من أولادها، وتسأل عن ذلك، هل يجوز تغيير النية؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الوقف تصرف لازم، فمن وقف وقفا جاز عليه ذلك ومضى ولم يجوز له الرجوع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته المقبوضة. ومن هنا هذا الوقف بإمكانها أن تقوم بتخصيصه، يعني تجعله وقفا للمحتاج من أولادها إذا كانت لم تعين مصارفه قبل ذلك، فإذا قالت هذا البيت وقف ولم تعين المصرف ثم أرادت أن يكون لأولادها أو المحتاج منهم، فتقول هو وقف للمحتاج منهم، وبالتالي يتحقق مقصودها في هذا البيت.
نعم، أحسن الله إليكم. أحمد من الخبر يقول إنه حجز إلى جدة يوم السبت ولم يجد مجالا للعمرة إلا يوم الثلاثاء، فيقول لم أحرم وجلست في جدة هو وزوجته، ثم يوم الثلاثاء أحرموا من جدة وذهبوا إلى العمرة، هل عليهم شيء؟
نعم، مثل السؤال للأخت التي سألت من الباحة، نعم تقرأ سؤالها أيضا.
نعم، الأخت ريم من مكة تقول إنهم انتقلوا من الباحة إلى مكة لأجل الاستقرار والإقامة فيها، وأنهم لم يحرموا، ثم تبين لهم وبدا لهم أن يأتوا بعمرة فأحرموا من مكة.
نعم. هذه المسائل تتعلق بتفصيلات أو فيها تفصيلات نحتاج إليها. فأول ذلك، هل نية العمرة الجازمة نشأت قبل المرور بالميقات أو بعد أن مروا بالميقات؟ فإذا كان عند مرورهم بالميقات لم يكونوا جازمين بالعمرة ولم يكونوا عازمين عليها حتى وصلوا إلى جدة أو إلى مكة، فحينئذ لا يلزمهم الإحرام من الميقات لكونهم لم يكونوا جازمين وناوين للعمرة أثناء مرورهم بالميقات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من الطائف جاء إلى جعرانة غير محرم وهي داخل المواقيت، فلما قام بتقسيم الغنائم بدأ له أن يعتمر فأحرم من هناك وأخذ عمرته، وبالتالي من لم يكن جازما بالعمرة قبل مروره بالميقات فإنه يحرم متى جزم بالعمرة وفي المكان الذي يجزم فيه بالعمرة. وأما من كان جازما قبل مروره بالميقات فحينئذ يلزمه أن يحرم من الميقات، فلو قدر أنه تجاوزه فنقول أحد أمرين، إما أن ترجع إلى الميقات فتحرم منه، واليوم مع توفر وسائل الانتقال السيارات المريحة ومع وجود هذه الطرق التي قامت الدولة بإنشائها أصبح الانتقال والذهاب إلى المواقيت من الأمور السهلة، لا تكلف الإنسان إلا ساعة نحو ذلك، وبالتالي نقول له عد إلى الميقات وخذ إحرامك من الميقات ليكون بذلك منك عمرة تامة. لكن لو قدر أنه أحرم من داخل المواقيت في هذه الحال وكان جازما للعمرة قبل مروره بالميقات فنقول تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وبالتالي يلزمك دم تذبح شاة في مكة لمساكينها، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، فوقت المواقيت وقال هي لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، وبالتالي من ترك هذا الواجب وجب عليه دم، لما ورد عن ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، ومثل هذه المقالة منه لها حكم الرفع، وقد انتشرت بين الصحابة ولم يوجد لها مخالف منهم، فهذا تفصيل هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. يأتي أحيانا أسئلة كثيرة على أنه الحجز للعمرة يكون متأخر أحيانا، يأخذ أحيانا 5 أيام أو 6 أيام، فهو يأتي قبل وإن كان قد نوى العمرة.
هو الآن بين أحد أمرين، إما أن يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه، ولا إشكال في أن يبقى الإنسان بإحرامه مددا طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بالإحرام 15 يوما، أحرم في يوم 25 ذي القعدة ولم يتحلل من إحرامه إلا في 10 من ذي الحجة، 15 يوما. وإذا هذا طريق، الطريق الآخر أنه يدخل داخل المواقيت، وإذا جاء وقت العمرة عاد إلى الميقات، كما تقدم أن الله عز وجل يسر لأهل هذا الزمان الذهاب والانتقال إلى المواقيت مع وجود هذه السيارات المريحة الفخمة المكيفة، ومع وجود هذه الطرقات السريعة الممهدة، وبالتالي يستشعر الإنسان فضل الله عز وجل عليه بذلك. ولو أراد الإنسان تنزها بروح تنزه قطع مثل هذه المسافة بل يقطع أكثر منها، ولو أراد أن يستجيب لدعوة إما لزواج أو لدعوة وليمة أو نحوها تجده يستهين بمثل هذه المسافة 100 كيلو ولا يجدها شيئا طويلا، فكيف بما يكون في رضا رب العزة والجلال.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا سأل أحمد من الخبر أنه رجع من جدة إلى الدمام وأذن العشاء وهم في الطائرة، ويقول هل يسوغ لي يعني بعد نزول الطائرة في المنطقة الشرقية أو في الدمام أنه يقصر صلاة العشاء؟
يعني هو الآن يسأل عن الترخص برخص السفر في المطار بعد الوصول إلى مطار مدينته التي يسكنها، والجواب أن المطارات على نوعين. النوع الأول مطارات خارج بنيان المدينة، فهذه يكون الإنسان فيها بحكم المسافر لم يصل بعد إلى بلده، وبالتالي يجوز له أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك أن يقصر الصلاة وأن يجمع الصلاتين. وأما إذا كان المطار داخل البنيان فإنه حينئذ لا يعد الإنسان به مسافرا، وبالتالي لا يجوز له أن يترخص بالرخص المناطة بالسفر وحده. وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والذي في مطار خارج البنيان لا زال ضاربا في الأرض، وبالتالي يجوز له أن يقصر الصلاة ولا جناح عليه في ذلك بخلاف من وصل. ولذلك يسمى السفر سفرا لأنه من الإسفار، كأنه أسفرت له الأرض، وذلك لعدم وجود البنيان عنده.
أحسن الله إليكم. هناك أيضا أم ساري من الرياض سألت، تقول إنهم يعني لديهم جروبات في وسائل التواصل عن في يتعلق بحفظ القرآن وتشجيع يعني المنتميات لهذه الحلقات بحفظ القرآن وغيره. تقول أحيانا أنا يعني أقسم أو أجزئ القرآن، فنقول يعني اليوم هذا نقرأ جزء والآخر جزء وهكذا إلى أن نختم في آخر الشهر، فتقول البعض قالوا لا أن تحديد عدد معين من القراءة يكون بدعة.
قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن واقرأوا ما تيسر منه، وقد جاءت النصوص بالترغيب في قراءة القرآن. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ومن ثم ما يدخل تحت هذه القاعدة فإنه يكون مما رغب فيه الشرع، ولا زالت عادة السلف بتحزيب القرآن ووضعه أحزابا، بعضهم يقرأ في اليوم 4 أجزاء وشيء ليختم في الأسبوع مرة، وبعضهم يقرأ جزءا يوميا ليختم في الشهر مرة، وهكذا. فتحزيب القرآن هذا من الأمور المأثورة عن السلف، وله أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقارئ جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فهذا نوع من أنواع التحزيب لكتاب الله عز وجل. ومن ثم فأرجو أن يكون لها الأجر والثواب فيما اتخذته من تنشيط الناس وترغيبهم في قراءة كتاب الله عز وجل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنا اتصال أم ناجي من سدير، حياك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، في زواج منتشر الآن اللي هو زواج على مذهب الحنفية، أنه يأخذون بالحديث الأيم حقه بنكاح حقه بنفسها من وليها، ويعني يصير ما عندها ولي وتملك، هي يجيبه شاهدين من أي مكان ويملك، وبعدين يعني يروحون في شقق يروحون في كذا. طيب. وغالبا المغتربات هم اللي يعني طيب. يوافقون على الزواجات، ويصير فيها يعني غش، بحيث انه طيب. زوج نفسها اكثر من طيب. واحد يعني عادي.
في سؤال ثاني؟ هذا واضح. شكرا. محمد من قطر تفضل. محمد من قطر تفضل.
مرحبا،
اهلا وسهلا، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
عندي انا سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول دفضلك. السؤال الاول، انا كنت في دوره عسكريه خارجيه في بلد مسلمه.
نعم.
وصادفنا رمضان هناك، فصمت اول يوم، بعدها من التعب أفطرت الأيام كلها، وطلعنا قبل العيد بيومين فكملت يومين.
أيوة.
يعني إجمالي عدد الصيام 3 أيام.
تمام.
وأنا الصراحة استفسرت من أحد من مشايخ، يمكن ما فهم سؤالي، قال لي ما عليك قضاء أكثر من النوافل وصيام النوافل، ولا عليك قضاء. لكن أنا مش مرتاح يعني حق
هذا صيام رمضان وليس نوافل.
أيوة، هاي صيام رمضان.
وجميع الأيام إلا 3 أيام أفطرت فيها من التعب.
لا، أنا صمت 3 أيام فقط.
إيه، صمت 3 أيام
والباقي أيام كلها.
تمام. السؤال الثاني.
السؤال الثاني سؤال بخصوص صلاة العصر.
نعم.
الحين إذا أنا نمت الساعة مثلا قبل العصر بساعتين، صحيت بعد انتهاء الصلاة ب10 دقائق مثلا، بس طلعوا من المسجد.
إيه.
هل علي شيء؟
أعد سؤالك معليش.
السؤال الثاني بخصوص صلاة العصر.
إيه نعم.
الحين لو أنا نمت قبل العصر بساعتين مثلا،
إيه نعم،
وصحيت بعد انتهاء الصلاة بربع ساعة،
إيه، وقضيت الصلاة يعني
علي شيء؟
تمام، واضح السؤال. شكرا. يا شكرا. محمد. أم أسماء من الطائف تفضلي. أم أسماء تفضلي. نعم تفضلي، سؤالك.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
أسألك يا شيخ عن موقع شيئين بعد دعم المسجد والطلب منه.
موقع إيش؟
شيئين.
طيب. الطلب. إيش المشكلة فيه؟
يعني طلب دعم مثلي.
طيب، الإخوة في الكنترول بالله خذوا السؤال من أم. طيب، أم عبد الله من مكة تفضلي. أم عبد الله من مكة. أم عبد الله تسمعين؟
نعم.
نعم تفضلي أم عبد الله.
أحسن الله إليكم. بسأل، أنا أصلي مع ولدي.
إيه؟
عمره 6 سنوات، أصلي مع جماعة في المنزل أحيانا إذا
يمتصر
له الذهاب للمسجد، ولكني أحيانا لا أتابعه تماما. يعني فقط أصلي مثلا سنتي الظهر القبلية وهو يصلي فريضة أو هكذا، فهل فعلي صحيح؟
أنت لا تتابعينه في النية، يعني قد يكون هو نافلة وأنت فريضة أو العكس، لكن تتابعينه في الأركان والواجبات.
صحيح، لكني إيه؟ أحيانا مثلا أسلم بعد الركعتين.
إيه؟
حتى أكمل يعني مثلا.
طيب، واضح.
حيث أنه ما يشعر، يحس أني أصلي معه وبنفس الوقت أنا يعني أجل تعويده فقط.
تمام. في سؤال آخر؟
لا، لكن أريد توجيه منكم.
طيب شكرا
لكي نحفظ عصمات الجماعة.
طيب شكرا لك، ونستاذنك معالي الشيخ ونستاذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقضي اليمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نحن في الجواب الكافي، ضيفنا هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. معالي الشيخ، توقفنا قبل الفاصل عند سؤال أم غيم من الطائف تسأل عدة أسئلة، تقول متى يعلم العبد إجابة دعائه؟
الحمد لله وبعد، فإن الله جل وعلا قد وعد المؤمنين بإجابة دعواتهم، فقال سبحانه إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. والإجابة قد تكون بإعطاء العبد ما سأله، وقد تكون بإعطائه ما هو خير منه، أو بصرف شر عنه يكون له من الفضل مثل إجابة دعائه، وقد يكون بادخال الأجر والثواب له في أحوج ساعة يحتاج إليها. ولذا فالوصية لأخوتي عند الدعاء أن تكون نيتهم أن يرضوا الله جل وعلا وأن يحصلوا على الأجر والثواب الأخروي، فإن العبد متى نوى ذلك حصل له مع إجابة دعائه تحقيق مقصوده، فحصل أعظم ما في ذلك. ولذا قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولذلك على الإنسان في دعائه أن ينوي الحصول على رضا الله وعلى الأجر الأخروي حتى يكون مثابا. فمتى نوى الإنسان ذلك حصل المقصود الأعظم من رضا الله ومن الأجر الذي يستفيد منه في يوم لقائه، في يوم حاجته، في يوم شدة فقره، في ذلك اليوم العصيب يوم القيامة.
أحسن الله إليكم. تسأل أيضا سؤال آخر، تقول أريد نصيحة لمن يعدد من الرجال ولا يعدل في هذا التعدد.
نعم، هذه النصيحة يعني تكون للرجال المعددين. بالنسبة للمرأة إذا وقع عليها ظلم فعليها أن تقوم باحتساب الأجر وب محاولة إفهام الزوج وتعريفه بمثل هذا الأمر، ولا يكون هذا سبب من أسباب تقصيرها في حق زوجها. يعني بعض النساء إذا لم يعدل الزوج معها قامت بالتقصير وتقليل الرعاية الزوجية، أو تقوم بإظهار بعض الأفعال تجاه أبنائها من أجل أن يتأثر الزوج أو أن يغير من مسلكه. ومثل هذا ليس من الأمور الجائزة، بل على المرأة أن تؤدي الحق الذي عليها، وأن تسأل الله جل وعلا الحق الذي لها، ولعل الله عز وجل أن يعوضها خيرا في ذلك.
أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن إذا نامت عن صلاة الفجر ثم استيقظت بعد ذلك، سواء في وقت الفجر أو حتى بعد خروج الوقت، تقول هل أبدأ بصلاة الفجر أم أبدأ بسنة الفجر؟
الأصل البداءة بسنة الفجر كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص مرغبة في سنة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. ومن هنا فإن الإنسان يسعى إلى أن يحافظ على سنة الفجر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر في سفره وفي حضره. إذا تقرر هذا فإنه في حالة واحدة، وهي إذا خشي الفوت، فإنه يبدأ بصلاة الفرض، سواء فوت الوقت أو فوت الجماعة لمن تلزمه الجماعة. فإذا قدر أن وقت الفجر لم يبقى عليه إلا الشيء القليل بحيث لا يكفي لأداء السنة والفريضة، ابتدأ الإنسان بأداء الفريضة لتكون في وقتها، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومثل هذا في من كان عليه صلاة الجماعة فوجد الجماعة قد أقيمت، فإنه يقدم فريضة الفجر على سنة الفجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
أحسن الله إليكم. أم ناجي سألت تقول: هل يجوز الزواج بدون ولي، في بحيث أنه يعني الزوجة هي التي تزوج نفسها؟
نعم، وردت النصوص في الكتاب والسنة بإيجاب أن يكون في الزواج ولي يتولى عقد الزوجية. قد قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما نهى الأولياء عن عضل النساء، مما يدل على أنه يجب في عقد النكاح أن يكون هناك ولي. وهذه الآية لها قصة، وهي أن معقل بن يسار وهو من الصحابة كان له أخت خطبها الخطاب فلم يزوجهم، فخطبها قريب له فزوجه، ثم إن هذا القريب طلقها، عاشت معه مدة كل منهما يريد الآخر، ثم طرأ عليه ما طرأ فطلقها، فتركها حتى انتهت عدتها، فلما انتهت خطبها الخطاب فتقدم مع الخطاب فقال معقل: لا والله لا أزوجك وقد أكرمتك فأهنتني، أو نحو ذلك. فنزلت هذه الآية، وكانت المرأة تهواه وترغبه، فأمر الولي بأن يزوجها، مما يدل على أن المرأة لا تزوج نفسها وأن الولي هو الذي يزوج. وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث، من ذلك قوله جل من قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، ونحو ذلك من النصوص النبوية الواردة في هذا. ووجود خلاف فقهي لا يلتفت إليه، فإنه لا يعارض بأقوال الفقهاء ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا نجد من الممارسات الخاطئة التي تزاول باسم بعض المذاهب الفقهية مما يندى له الجبين، وخصوصا نحن في هذه البلاد حيث أمر ولي الأمر بتوثيق عقود الأنكحة من أجل حفظ الحقوق ومن أجل حفظ الأنساب لئلا يكون هناك تلاعب بها، وبالتالي مثل هذه الممارسات يجب الانتهاء عنها، ويجب على الإنسان أن لا يساعد عليها بأي نوع من أنواع المساعدة، بل يجب الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث وهذه الممارسات لما فيها من مخالفة الشرع ولما يترتب عليها من آثار سيئة.
أحسن الله إليكم. محمد من قطر سأل أنه شارك في دورة عسكرية خارجية في دولة مسلمة، وأتى عليهم رمضان، صام اليوم الأول من رمضان ثم تعب تعبا شديدا بسبب هذه الدورة العسكرية، ثم صام أيضا آخر يومين في رمضان، بقية الأيام أفطرها بسبب التعب، يقول هل علي شيء؟
نعم، أولا بالنسبة للفطر إذا خشي الإنسان على نفسه من الصيام جاز له الفطر، ولكن لا يجزم بالفطر من أول وقته، يعني يبتدئ الصيام فإذا خشي في أثناء الصيام جاز له الفطر ويقضي ذلك اليوم. وأما أن يجزم بأنه سيفطر من أول وقته فهذا خطأ، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا منه. وأشار إلى أن هناك من أفتاه بأنه قد أقدم على ذنب عظيم لا يجزئه القضاء، وهذا رأي فقهي مأخوذ من الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أبو داود في سننه لكنه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن صيام رمضان قد ثبت في ذمته لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وما تعلق بالذمة فإنه لا يسقط إلا بأداء أو بعفو وإبراء، وهنا لم يوجد أداء ولم يوجد إبراء، وبالتالي الأصل أن الواجب متعلق بذمته، وهذا القضاء لا يكفي، بل لابد معه من توبة وإنابة وندم على ما كان منه.
نعم، أحسن الله إليكم. سأل أيضا عن صلاة العصر، يقول: أحيانا مثلا ينام قبل العصر مثلا بساعتين ثم يستيقظ بعد خروج الناس من الصلاة وانتهاء الصلاة، ماذا يفعل؟
نعم، على الإنسان أن يحرص على أداء الصلوات مع الجماعة، وقد قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقد أمر الله المؤمنين بأن يأتوا بالصلوات في المساجد كما في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد المراد بها هنا العمارة المعنوية بأداء الصلاة فيها والمواظبة عليها، وقد جاءت النصوص بالترغيب في أداء صلاة الجماعة في المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء أيضا في الصحيح أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وإني لا أجد قائدا يلائمني. فإلى أن قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولذلك فالوصية أن يحرص الإنسان على أداء صلاة الجماعة في المساجد، وأن يتخذ الأسباب المؤدية لمحافظة على الصلاة في المسجد بوضع المنبهات وبتكليف من حوله بإيقاظه ونحو ذلك. والصلاة خير من النوم، لو قدر أنه لم يستيقظ في أحد الأيام إلا بعد أن خرج الناس من الصلاة وكانت المساجد ستبقى مفتوحة، فالأولى أن يذهب إلى المسجد وأن يصلي فيه ولو وحده، وذلك لأن كل خطوة يخطوها إلى المسجد تكتب في ميزان حسناته، وصلاته في المسجد فيها فضيلة، وقد يجد جماعة يصلون معه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى. وقال صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الرجل مع الجماعة صلاته وحده 27 درجة. ولذلك فالوصية له أن يذهب إلى المسجد، ولعله أن يجد جماعة يصلون فيحوز أجر الجماعة في المسجد.
أحسن الله إليكم. معنا اتصالان، سعد من أبها تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سعد الله مساكم، كتب الله عدلكم يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، الله يكتب أجرك، عندي متجر إلكتروني وفيه عدد من المنتجات وصنف من المنتجات، أقوم بأخذه واتفاقية مع أحد الشركات وأخذ الصور للمنتجات هذه وأعرضها عندي في المتجر، ثم إذا طلبها العميل من المتجر حقي أنا أشتريها من أخذها من الموقع هذا اللي اتفق معهم ثم أحولها للعميل. فهم السؤال يا شيخ؟
إيه فاهم، يعني تقصد أنه هل هو يعتبر من بيع ما لا تملك يعني؟
إيه نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حكم تعامل مع شركة تمارا وتابي، هل فيها إشكالية أم لا؟ جزاكم الله خير.
طيب شهد من تبوك تفضلي. شهد من تبوك تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
عندي السؤال الأول، لوين العمرة وطلعنا من تبوك بالطيارة مررنا بالميقات بس صراحة ما سمعت الإعلان ولا انتبهت له. لما أعلنوا للهبوط أنا هنا استوعبت فقلت دعاء الإحرام وفكيت النقاب ولبست الطرحة.
طيب.
هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، أبغى أعرف حكم حلق الحواجب بالموس.
أيوة.
السؤال الثالث، حكم تفصيل الشعر مع خيوط صوف ملونة، يعني يبان إنه مو من الشعر ولا هو نفس لون الشعر.
طيب.
فهل هو حكم الوكل ولا لا؟ شكرا.
طيب أم معاذ معنا. طيب محمد من المدينة تفضل، آخر سؤال.
ما حكم الصلاة والإنسان غاضب؟
حكم إيش؟
الصلاة والإنسان غاضب.
والإنسان إيش؟
غاضب.
طيب أجل يأخذون الكنترول ونسمع. طيب توقفنا عند صلاة، عند سؤال أم عبد الله من مكة تقول إنها تصلي مع ولدها وهو عمره 9 سنوات، أحيانا تصلي جماعة هو يا أمها وهي تكون مأمومة، ولكن تقول أحيانا ما أتابعه، هو يصلي مثلا الظهر وهي تصلي سنة من ركعتين، وإذا جلس التشهد هي تنفصل وتسلم من باب تشجيعه على الصلاة.
أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمها الأجر في تربيتها لابنها وحرصها على جعله يؤدي الصلوات في أوقاتها، وأسأل الله له الصلاح. وأما بالنسبة للمتابعة فالأصل أن الإنسان لا يقتدي إلا بإمام يماثله في نوع الصلاة، في نوع الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هنا فإنها لا تصلي معه إلا إذا نوت نفس نوع الصلاة، يعني لو صلى صلاة العشاء وهي قد صلت قبل ذلك الفريضة تنوي إعادة صلاة العشاء نافلة، ولا تنوي أنها سنة العشاء لاختلاف النوع. والأصل اتحاد الإمام والمأموم في نوع الصلاة.
أحسن الله إليكم. سعد من أبها يسأل يقول عنده متجر إلكتروني وهناك عدد من المنتجات، لكن المنتجات هذه هو لا يملكها ولكنها موجودة في متاجر أخرى، فهو يعرضها ثم من أراد أن يشتري يذهب ويحضر تلك السلعة ويبيعها عليه.
هذا التعامل فيه شيء من المؤاخذة، ولكن يمكن تكييفه وتصريفه على طرائق شرعية. فالأول أن يملك السلعة ثم يبيعها، فهذه طريقة لا إشكال فيها. الطريقة الثانية أن لا يجزم بالبيع على الزبون المتصل به إلا بعد أن يشتريها، يعني أنت تقوم بإيصال رغبة له، تقول أنا أريد السلعة الفلانية، فيقول لك انتظر، فيتصل بالجهة المالكة للسلعة ويقوم بشراء السلعة ثم يبيعها. في هذه الحال يكون قد باع سلعة قبل أن يقبضها، وهذا يشترط أن لا يكون في الأطعمة، فالطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وأما ما عداه من السلع فالصواب أنه يجوز بيعها قبل قبضها، كما هو مذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم. الحال الثالث أن يكون وكيلا لذلك الزبون، فيقول له أنا سأشتري لك هذه السلعة، ويخبره حينئذ بنسبة ربحه عليه، يقول أنا سأشتريها لك بثمانية وأربح عليك ريالين مثلا، وبالتالي يكون قد أوضح له هذه المعاملة. فهذه ثلاث طرائق يمكن التعامل من خلالها في المتاجر الإلكترونية.
هل يمكن أن يكون وكيلا عن البائع بحيث يكون؟
هذه أيضا طريقة رابعة، وهي أن يكون وكيلا للبائع، وبالتالي لا يحتاج إلى إخبار الزبون بما يخصه وما يخص البائع، بل يكون بينه وبين البائع اتفاقية، يقول مثلا كل سلعة تبيعها ترى لك 10%، فبالتالي إذا كان هناك سلعة بـ10 يعرضها بـ11، ويكون حينئذ وكيلا للبائع.
نعم، يسأل عن التعامل مع شركات التقسيط مثل ذكر تمارا وغيرها.
نعم، أنا لا أعرف كيفية التعامل مع هذه الشركات، وبالتالي لا أستطيع أن أتكلم فيها، لكن التورق والتعامل بالتورق يشترط له شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة لبائعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. والشرط الثاني أنه عند شراء السلعة لا يقوم بإعادة بيعها لمن باعها أولا، ولا يوكل المشتري في بيعها، وإنما يبيعها على شخص أجنبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع العينة. ومثل هذا أيضا ما يكون من التورق المنظم الذي يكون فيه نوع احتيال على بيع السلع. والشرط الثالث ألا يشترط زيادة في الأقساط عند التأخر في السداد.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونعتذر من الإخوة اللي لم نذكر أسئلتهم. شكرا لكم معالي الشيخ على هذه الإجابات الضافية.
بارك الله فيك، واستعملني الله وإياك وإخوتي المشاهدين في طاعتك، كما أسأله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء، وأن يجزي فريق العمل بارك الله فيهم ووفقهم لكل خير، كما أسأل الله جل وعلا للمتصلين والمشاهدين توفيقا وسعادة ورفعة درجة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم، وأن يدر عليهم أرزاقهم، وأن يصلح ذراريهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على مشاهدتكم. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من الجواب الكافي، إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك بالجواب الكافي.